الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، متى يكون الكلام ناقصا أو قاصرا؟ إذا كان المتكلم جاهلا وإذا كان عنده عدم فصاحة وبيان. كاذبا، وإذا كان غشاشا. والأنبياء مبرؤون من هذا صلوات الله وسلامه عليهم، فكلامهم أصدق الكلام وأعظم كلام مطابق للواقع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكرنا فائدة لابن القيم حول الصراط، أنه ذكر خمس فوائد أو خمس أشياء يسمى فيها الصراط. الصراط ما هي؟ أن يكون مستقيما وسهلا ومسلوكا وواسعا وموصلا إلى المقصد. سنتا. ذكر ابن منظور رحمه الله في اللسان، قال يقال الصراط. ذكر ابن منظور في اللسان قال يقال الصراط، أي بالصاء، والصراط، والصراط بالسين، والزراط، والزراط بالزاء. ومعناه الطريق، معناه الطريق، فيقال صراط ويقال صراط ويقال زراط. والقرآن جاء بالصاء. والصراط لا يتعدد أبدا، ما ذكره الله عز وجل إلا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم. كيف نجمع بين قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما إلى من أضاف الصراط؟ إليه سبحانه. وبين قوله صراط الذين أنعمت عليهم، من يجمع لنا؟ إلى من أضيف الصراط في الفاتحة؟ إلى المنعم عليهم، وأن هذا صراطي مستقيما إلى الله. يعني لا إشكال، هو واحد، إنما أضيف إلى الله لأن الله هو الذي شرع وأمر بسلوكه، وأضيف إلى هؤلاء الأصناف لأنهم سلكوه وامتثلوا أمر الله، فلا إشكال. وسيأتي كلاما موسعا على الصراط في بابه، فسيفرد في بابه في منتصف الكتاب، له باب خاص، نترك بقية الكلام عليه حتى نصل إن شاء الله. قال الذين أنعم الله عليهم. أي نعم، الصراط تعريفه هو الإسلام، لكن أردنا ترك الكلام وسرد الأدلة عندما يأتي الباب في بابه موسعا، وإلا الصراط هو الإسلام وهو القرآن وهو السنة وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، يعرف بكل التعاريف، كل هذه تشمله. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله عز وجل أن ندعوه في كل ركعة، في كل ركعة. والصحيح أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، يعني واجب وجوبا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة، فجعل الله عز وجل الدعاء واجب وركن من أركان الصلاة، من تركه متعمدا بطل صلاته، ومن تركه ناسيا حتى فاتت الركعة يعيدها. فهذا لأهمية الدعاء بهذا الصراط. ثم لما ذكر الله عز وجل الصراط المستقيم أيضا وصفه بالاستقامة، لأن الذين عندهم إعوجاج تكون طريقهم معوجة ولا يستقيم أحد على الصراط إلا من تمسك بالكتاب والسنة. الذين أنعم الله عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا في الفاتحة. وفي النساء بين الله عز وجل من هم الذين أنعم الله عليهم، هم الذين ذكرهم المؤلف، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصراط هو طريقهم وهي سنتهم وهديهم. النبيون من اصطفاهم الله عز وجل بالنبوة والرسالة، وقد سبق تعريف النبي، ويشمل كل نبي ورسول، إذ أن النبي أعم من ماذا؟ من الرسول. والصديقين الصديق هو المبالغة في الصدق في القول والعمل، الصديق هو الذي بالغ في الصدق في القول والعمل، يسمى صديق. فإذا ذكرها الفوزان في شرحه العقيدة الواسطية قال الصديق، الصديقون، قال جمع صديق، جمع صديق المبالغ في الصدق، المبالغ في الصدق والتصديق. فيبالغ في الصدق، ما معنى الصدق؟ الذي يتكلم به ويعمل به. والتصديق ما المراد بها؟ القلب. أيضا يصدق الرسول بما جاء به، يصدق الأنبياء بما جاءوا به، أي المبالغ في الانقياد للرسول، أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، مع كمال الإخلاص لله، مع كمال الإخلاص لله. من أين نقلنا هذه الفائدة؟ من كلام الفوزان في شرحه على الواسطية، له شرح جميل على الواسطية. أولهم أبو بكر، هذا الكلام ما هو من كلام الفوزان، أولهم أبو بكر. وهل من النساء، هل يصلح أن يكون من النساء صديقة؟ ما الدليل؟ مريم وأمه صديقة، وهي مرتبة بعد النبوة، ولذلك دخل النسوة فيها مع أن النبوة لم يدخل النساء فيها على الصحيح، لم يدخل النساء فيها، ما في النساء نبية وفي النساء صديقة. فأبو بكر على رأسهم والعلماء والصحابة ومن حذا حذوهم. سؤال: هل عمر صديق أم لا؟ أخونا يقول عمر صديق، من معه ومن يخالفه؟ صديق. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اثبت أحد إنما عليك صديق وشهيد أو شهيدان؟ ها؟ على قول ان عمر صديق نحتاج حل هذا الاشكال، يعني اخبار ان ابا بكر ما ستلحقه الشهادة وانه صديق، وعمر سيموت شهيد من باب الاخبار، والا فالصحابة كلهم صديقون، وابو بكر هو الثاني، هو الثاني في الصديقين في كل الامم بعد الأنبياء والمرسلين عمر. فإذا كان العلماء داخلون في الصديقية ولو كانوا في آخر الزمن فما بالك بعمر، فإنما هو من باب الإخبار، كما قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الشهداء عشرة، ذكر أن الشهداء عشرة وخصهم في حديث، وإلا قد جاء أعداد كثيرة مبشرون، أو قال المبشرون بالجنة بشرهم بحديث المبشرون بالجنة عشرة، فذكر العشرة، وإلا قد جاء أعداد كثيرة مبشرون بالجنة غير هؤلاء. والشهداء الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، وسمي شهيدا لأنه شهد له بالجنة، فمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جاء في الكتاب الشهادة لهم بالجنة عندما يقتلون في سبيل الله فهؤلاء شهداء بأعيانهم. تقول عمر شهيد وحمزة شهيد، والذين قتلوا في أحد شهيد وحارثة شهيد، هكذا بأسمائهم بأعيانهم. والذين استشهدوا في معركة بين الكفر والإسلام أو يقاتلون البغاة مع ولي الأمر، هؤلاء نشهد لهم بالشهادة بماذا؟ بأعيانهم أم بالجملة؟ بالجملة نحسبه شهيد والله حسيبه، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هكذا بالجملة. ومن عين في الكتاب والسنة عين تشهد له باسمه وبعينه. فالشهداء جمع شهيد، وهذا تعريف الذي مر. والصالحون جمع صالح، ولا يكون الإنسان صالح إلا إذا أدى حق الله وحق خلقه. فإذا قيل لك عرف الصالح من هو، قل هو الذي أدى حق الله وحق خلقه. مجموعة في قبول النكاح للرجل أو المرأة: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين حق الله والخلق هو حق الله، لكن يتعامل به مع الخلق. من بعد الصحابة ومن بعد ما الذين لم يعينون في الكتاب والسنة شهداء بالجملة، نحسبهم شهداء والله حسيبهم، نحسبهم شهداء والله حسيبهم، ما عرفنا أنهم بأعيانهم في الجنة. قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، قد يريد بها أنه يريد أن يعطف هذه الجملة على قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به فيما وصف وسمى به نفسه. هذا الوجه الأول، قد يريد أن يعطف هذا الكلام الذي هو من بداية وقد دخل على ما ذكره أنه جمع ما وصف به نفسه. وقد يريد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أنه وقد دخل في هذه الجملة ما عليه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من توحيدهم لأسماء الله وصفاته، أنهم لا يسمون الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله يفصل، بدأ يفصل في أسماء الله وصفاته بعد أن أجمل. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. كلمة سورة، قال العلامة العثيمين في شرحه على العقيدة الواسطية، هي عبارة عن آيات، هي عبارة أي السورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة، هي عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة أي متصلة أي منفصلة أي منفصلة عما قبلها أي منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فلهذا سميت سورة لأنها مسورة أي منفصلة عما قبلها وعما بعدها. قال: كالبناء، كالبناء الذي أحاط به السور، به السور، فالبيت المسور الذي عليه سور دائري منفصل عن الذي جانبه والذي أمامه والذي خلفه، أليس كذلك؟ إذن سميت السورة بهذا الاسم لهذا المعنى. وأما الإخلاص وأما سورة الإخلاص ذكروا فيها كلاما كثيرا مؤداه إلى معنى واحد. قال شيخنا الإمام الحجوري حفظه الله في شرحه على العقيدة الواسطية، أي لأنه ذكر فيها التوحيد بكاملها أو كلها، يعني سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم لأنه ذكر فيها التوحيد كلها، تتكلم عن التوحيد. وقيل لأنها تتضمن الإخلاص لله، وهذا نفس المعنى الأول. كلام شيخنا انتهى، كلام شيخنا انتهى عند التوحيد كله. وقيل لأنها مخلصة من قرأها من الشرك، وقيل أنها مخلصة لمن قرأها من الشرك. هل هذا التعريف يستقيم بكامله أم يعقب عليه؟ أين يعقب عليه؟ في أي كلمة؟ لمن قرأها، قد يقرأها المنافق وغيره، لكن يقال من عمل بها، من عمل بها، يقال من عمل بها. قال شيخ الإسلام: التي تعدل ثلث القرآن، هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وقد تواترت الأدلة بهذا. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: بلغت الأدلة حد التواتر، أي أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، تكاثرت الأدلة في هذا. ماذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله. ففي البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يتلو هذه السورة ويرددها طوال الليل، فلما أصبح كأنه تقال لها، أي هذا الذي سمع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله أو يخبره عن هذا، فقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. وجاء أيضا في البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته بثلث القرآن؟ فقالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ وكأنه شق عليهم. قال: يقرأ في الله أحد الله الصمد، فإنها تعدل ثلث القرآن. وجاء في مسلم من حديث أبي الدرداء مقارب لهذا اللفظ، فهي تعدل ثلث القرآن. وذكر العلماء كلاما كثيرا ما معنى ثلث القرآن، أي كيف تعدل ثلث القرآن، هل في الأجر أم في المعنى أم في ماذا، واختلفوا اختلافا كثيرا. أحسن ما قيل فيه في هذا الخلاف أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، وهذا القسم الأول ويسمى بتبيين الحلال والحرام، هذا القسم الأول. والقسم الثاني قصص وأخبار، قصص وأخبار، هذا ثلث، ثلث ثاني. والثلث الثالث توحيد، توحيد، وهذا أفضلها، وهذا أفضلها. فقالوا تعدل ثلث القرآن من هذا القبيل، من هذا القبيل، لأن سورة الإخلاص تكلمت عن التوحيد بكاملها وشملت التوحيد كله، فتسمى فكانت ثلث القرآن من هذا. سؤال: ما الفرق بين القصص والقصص، أم هما بمعنى واحد؟ قصص وقصص. ما الفرق بين القصص والقصص؟ يا مالك، هذا أعطيتنا نفس كلامنا، نريد الفرق، الخبر. أحسنت، القصص الخبر والقصص. ما زلنا في الخبر. القصص الخبر، نعم، والقصص القصة التي تذكر، جمع قصة قصص. والقصص الخبر، أن يخبر عن شيء، والقصص جمع قصة، وهي القصة التي وقعت. سؤال: هل هي تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى كما ذكرنا، أم يدخل فيها الأجر، من قرأها يكتب الله له كأنه قرأ ثلث القرآن؟ لأنه فهمنا الآن أن أرجح الأقوال ما ذكرنا، يدخل فيه الأجر، فهي ثلث القرآن من حيث المعنى، ومن قرأ كأنما قرأ يعطيه الله عز وجل من الأجر كأنما قرأ بثلث القرآن. وهنا فائدة يكررها العلامة العثيمين دائما في كتبه عندما يذكر مثل هذه السورة وأمثالها، ويقول: ليس الجزاء كالإجزاء، ليس الجزاء كالإجزاء. ما معنى هذه الكلمة؟ ليس الجزاء كالإجزاء، يعني الجزاء غير الإجزاء. فمثلا قل هو الله أحد، الآن عرفنا أنها ثلث القرآن في الأجر. فلو قال قائل أنا أصلي وأقرأ في الركعة قل هو الله أحد ثلاث مرات، فأكون قد قرأت القرآن كله، هل تصح صلاته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا جزاء، وقراءة الفاتحة إجزاء، وقراءة الفاتحة إجزاء. رجل عليه من الكفارات أربع رقاب يعتقهن، أربع رقاب يعتقهن، عليه كفارة بلغت أربع رقاب يعتقهن. وقد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، كأنما أحيا أربع رقبات من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل. فيقول خلاص أنا علي أربع كفارات، أقرأ هذا الذكر عشرا، هل يجزئه؟ الجواب لا، يعطى الأجر، لكن الكفارة لا بد ما يخرجها. فهذه قاعدة عظيمة ينتفع بها طالب العلم عندما يمر على مثل هذه الأدلة: ليس الجزاء كالإجزاء، ليس الجزاء كالإجزاء. بقي معنا سبب نزولها وبقي معانيها إن شاء الله إلى يوم غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.